أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسيرة في اللغة بمعنى الهيئة، سيرتها الأولى بمعنى على هيئتها الأولى، وهي أنها عصا بعد أن انقلبت فكانت حية تسعى. سنعيدها سيرتها الأولى، أي سنعيدها إلى ما كانت عليه، وهي في الاصطلاح ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، فيشمل ذلك الحديث عن نسبه وأسرته وما كان قبل النبوة من الإرهاصات من مولده وما حصل في ذلك الزمان مما يدل على نبوته، ثم بعد ذلك منذ بعث وما أنزل إليه من القرآن وما كلف به من التكاليف وما قام به من الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال في الجانب الشخصي أو في الجانب التعبدي أو في جانب تبليغ الرسالة، وأعظم ذلك الجهاد في سبيل الله، ويشمل ذلك غزواته وبعوثه والسرايا التي أرسلها من أصحابه، بالإضافة إلى ما طبقه من أحكام وما أنزل إليه كحجته في حجة الوداع وكعمرته التي اعتمرها، وكذلك مشيء الوفود إليه وما يتعلق بمبايعته للناس، وكذلك ما كان يدبر به الأمور من السياسة ومن الحكمة والخلق العظيم الذي فطره الله عليه ورباه عليه. فكل ذلك داخل في نطاق سيرته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، إذا أردنا أن نسأل كيف نقرأ سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني بماذا نبدأ مثلا؟
بارك الله فيك. بالنسبة للسيرة، أصولها ومآخذها في الأصل الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين من شأنه وهديه صلى الله عليه وسلم وتاريخه. أما مراجع هذه السيرة فيما بعد، فلا بد أن نعلم أن المرجع الأول لدى المسلمين في كل شيء هو القرآن المنزل الذي هو كلام الله بلفظه ومعناه، وهو المحفوظ من التبديل والتغيير والنسخ بمعناه الشمولي. فهذا الكتاب المعجز هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو كلام الله جل جلاله، يخاطب الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ويوجهه ويأمره وينهاه. ثم بعد ذلك السنة النبوية التي هي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية، وهي تبين تترجم عنه صلى الله عليه وسلم وعن مراده من أمته وعن أوامره إليها وما أمره به ربه وما نهاه عنه مما لم يرد في القرآن، وهي بيان كامل للقرآن، فإن الله قال له: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا ما أنزل علينا وما أمره الله ببيانه جميعا. وهذه السنة هي في الدرجة الثانية من ناحية القداسة والدلالة والحجية. ثم بعد ذلك يأتي المقام الثالث، وهو كتب السيرة التي يتحدث مؤلفوها عن سرد حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل قصص تتعلق به صلى الله عليه وسلم. كثير منهم يعتمد على النصوص من القرآن والسنة، وبعضهم يختصر فيروي يسرد لنا مضمون هذه النصوص كقصة طويلة فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها وما يتعلق بها من حياة غيره. وهذا المقام هو الذي اشتهر بعلم السيرة، وهو الذي ألفت فيه الكتب، وهو من ناحية القداسة والحجية دون الكتاب ودون السنة، وهو مستوى الكتب المقدسة عند الأمم الأخرى. فالأمم الأخرى ليس بأيديهم الآن أي شيء من كلام الله ويخاطب الله فيه رسولهم أو يخاطب فيه أممهم ويكون الكلام منصوبا إلى الله مباشرة، وليس بأيديهم أيضا شيء من كلام أنبيائهم يوجهونه إلى أصحابهم وأتباعهم مباشرة، وإنما لديهم كتب تتحدث عن أنبيائهم بأحاديث الله أعلم بحقيقتها، لكن المهم أنها بمثابة السيرة، فمستواها من الناحية العلمية والموضوعية لا يرتقي إلا إلى هذا المستوى فقط، ولا يكون كالقرآن ولا كالسنة، وإنما هو كالقصص السيرية التي يذكرها أهل السير. وقد اشتهر من الصحابة عدد كانوا يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويرون يزورون الأمكنة التي زارها ويتبعون الأثر ويبينون أنه نزل هنا وبات هنا وظل هنا، وهذا المكان الذي وقدت له فيه النار، وهذا المكان الذي بنيت فيه خيمته. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكان من المتتبعين لهذه السنة تتبعا عجيبا، فكان يروي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه في سيرته، ويذكر الأماكن ويريها أصحابه، حتى الشجرات التي نزل عندها أو التي مر من بين الشجرتين يبينها، مرور النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الشجرتين أو الصخرة التي نزل عليها إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك جاء التابعون، فاشتهر منهم عدد من الذين اهتموا بجمع السير، ومن أشهرهم عروة بن الزبير بن العوام ابن الحوارج، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، فكان مرجعا لأهل المدينة في السيرة النبوية. ثم بعد ذلك جاء أتباع التابعين، فاشتهر منهم أئمة صاروا مرجعا في السيرة، ومن أشهرهم محمد بن إسحاق بن يسار، وكذلك الواقدي، وبعده محمد بن سعد كاتب الواقدي. وهؤلاء هم الذين يرجع إليهم المسلمون في السيرة، هؤلاء الثلاثة هم أئمة المسلمين في السيرة.
جميل.
وبعدهم الناس عيال عليهم، فكل من جاء يؤله في السيرة لابد أن يكون عيالا على ابن إسحاق والواقدي ومحمد بن سعد، فهم المرجع الأساس. ثم بعد ذلك كثرت المؤلفات وانتشرت في مختلف العصور من عصور هذه الأمة، ومنها المطولات ومنها المختصرات، وهي كثيرة جدا، ومنها ما يعتني أصحابه بتنقية السيرة وإزالة ما فيه شكوك منها أو ما لا يرون أن إسناده يصح.
نعم.
كما فعل ابن هشام اللخمي الأندلسي بسيرة ابن إسحاق، فإنه حذف منها كل ما لا يراه معتمدا على دليل قوي، أو كل ما لا يراه مستندا إلى إسناد يمكن إليه. وكذلك المختصرون الذين اختصروا السيرة فيما بعد كابن كثير وكالدمياطي وكأبي عمر بن عبد البر وغيرهم من المؤلفين الذين اختصروا كلام هؤلاء.
جميل.
ومن أوسع ما ألف من الذين جمعوا كتاب عيون الأثر مثلا لابن سيد الناس، والمؤلفات الطويلة التي فيها فروح وحواش وهي متعددة، منها مثلا كتاب الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام التي هي اختصار لسيرة ابن إسحاق.
نعم.
وهذا الكتاب ألفه الإمام السهيلي الأندلسي النحوي المشهور. وكذلك من أوسع كتب السيرة عموما كتاب شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني للمواهب اللدنية. المواهب اللدنية هو مختصر للقسطلاني شارح صحيح البخاري، اختصر به السيرة النبوية وجمع فيه كثيرا من كلام أهل السيرة على وجه الاختصار، فشرحه محمد بن عبد الباقي الزرقاني شرحا مطولا.
جميل.
هو مطبوع في 8 مجلدات ضخام.
جميل.
ومنهم من جمع السيرة مع الحكم وما يتعلق بالأوامر النبوية والهدي النبوي واجتهد في هذا، وأشهر المؤلفين في هذا باب ابن القيم، وكتابه زاد المعاد في هدي خير العباد من أعظم الكتب المؤلفة في هذا، فلم يقتصر فقط على السرد التاريخي، وإنما ذكر معه الهدي النبوي ومربوطا بالعمل النبي صلى الله عليه وسلم، عمل اليوم والليلة. ومنهم من اهتم فقط بما ورد من الأحاديث في ذلك في عمل اليوم والليلة كما فعل أهل الحديث، فأهل الحديث في كتبهم يعقدون كتبا للسيرة، منها كتب في الغزوات وكتب في الشمائل وكتب في تواريخ الأحداث النبوية مسلسلة.
يعني أفهم من
وكذلك
كلامكم شيخنا أن لكل منهم منهجا في كتابة السيرة النبوية.
نعم، هذه مناهج ذكرنا منها إلى الآن 3 مناهج.
نعم تفضل.
ولكن يمكن أن نزيد عليها أن بعض المؤلفين في التفسير أيضا يذكرون التفسير، فيقرنون الآيات بأسباب النزول، وأسباب النزول مرتبطة بالسيرة النبوية.
جميل.
وأيضا جاء من المحدثين من اهتم بأسباب ورود الحديث، وأسباب ورود الحديث هي من السير، ولكن هؤلاء المؤلفين لم يشترطوا شروط أهل الحديث، فمن المعلوم أن أهل الحديث يشترطون شروطا معينة في الرواة من العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم التعليل وعدم الشذوذ، وهذه الشروط لا يشترطها أهل السيرة، وإنما يذكرون ما أثر إليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كما أن بعض المحدثين لا يشترطون شروط الصحة، بل يرون ما وجدوا في الباب، كما قال العراق رحمه الله في ألفية الحديث: كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده. وأهل السير يجمعون ما وجدوا من ذلك، ولهذا قال: وليعلم الناظر أن السير تجمع ما صح وما قد نكر. فإذا رجعت إليها بمقياس الحديث ربما تجد أن بعض القصص مرجعها إلى متروك، حتى إن الإمام الكبير الذي ذكرناه من المراجع الكبرى بعد التابعين وهو الواقدي قد تكلم فيه، وكذلك محمد بن إسحاق، فقد تكلم فيه مالك بن أنس، ومالك بن أنس هو أول من يذكر في علم الجرح والتعديل في هذه الأمة. ولذلك فإن محمد بن إسحاق كان على شرط البخاري، يخرج له البخاري في الصحيح، ولم يكن على شرط مسلم فلم يخرج له في الصحيح.
جميل.
ذلك على الاختلاف في توثيقه والطعن فيه.
طيب، إذا أردنا أن نوجه السادة المشاهدين وطلاب العلم، لمن يقرأ في الكتب المعاصرة أم في الكتب القديمة، وأيهم تنصح بقراءته؟
بالنسبة لطلاب العلم لا بد أن يجمعوا وأن يطلعوا على كل هذه المناهج، وبالأخص أن للمتأخرين لفتات مهمة فيما يتعلق بتنظيم الدول وترتيبها وتنظيم الجماعات وتنظيم العمل الدعوي وغير ذلك، مثل ما ألف فيه عدد منهم في فقه السيرة كالشيخ منير الغضبان رحمة الله عليه، وكمحمد الغزالي رحمة الله عليه، وعدد من المؤلفين الذين يذكرون من الأحداث النبوية يستنبطون منها مصالح تتعلق بحياة الناس وواقعهم، ويستخرجون منها أحكاما فيجعلونها مصدرا للتشريع في مجالها. وإن كان ذلك ليس قاطعا في المجالات الأخرى، فمثلا في قصة معينة يستوعبون منها كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الدبلوماسي أو في التخطيط الحربي أو في الهندسة العسكرية أو حتى في الهندسة المدنية وبناء المدن وبناء المساجد.
جميل.
وهذه أمور غير صريحة في السيرة، وإنما هي من الاستنباط الذي يستنبطه هؤلاء العلماء.
جميل جدا. طيب، هناك العديد من الأسئلة ربما يعني نطرحها عليكم، ولكن اسمحوا لنا نذكر السادة المشاهدين بأنه يمكنكم التواصل معنا مشاهدينا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما بإمكانكم ترك تعليقاتكم على البث المباشر في صفحة قاف التفاعلية وفي صفحة فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو لننقلها ونطرحها عليه. بإمكانكم أيضا الربط مباشرة عن طريق الباركود والوصول إلى هواتف القناة من خلاله. شاركوا المقطع ليصل إلى أكبر عدد من المسلمين، ونستقبل جميع اتصالاتكم كما ذكرنا. تفضلوا شيخنا، عندكم تعليق.
أستاذ فاتح، أذكر بأن من المعاصرين من اختص بتطبيق منهج المحدثين على السيرة، ومنهم فضيلة الشيخ أكرم ضياء العمري، فقد ألف السيرة الصحيحة، وأراد أن يجمع من السير ما اعتمد على أحاديث صحيحة وكان إسناده واضحا بينا على طريقة المحدثين. ومنهم من جمع فأوعاء ورتب وبين، وهذا كثير. لكن من أوسع كتب السيرة عموما كتابان: كتاب شرح المواهب اللدنية لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني كما ذكرنا، وكتاب سبل الهدى والرشاد. فسبل الهدى والرشاد مطبوع في 12 مجلدا، وكتاب شرح المواهب مطبوع في 8 مجلدات ضخام.
جميل.
والرجوع إلى ذلك سهل. ومنهم من نظموا في السيرة كالحافظ زين الدين العراقي، فله ألفية السيرة. والبدوي المجلسي القيطي فله كثير من المنظومات في السيرة، منها نظم عمود النسب النبوي، وهو نظم طويل 1380 بيت وزيادة، وعليه كثير من الشروح. وكذلك نظمه للغزوات النبوية وهو 400 بيت وزيادة، وعليه كثير من الشروح كذلك.
جميل.
وكذلك نظم الخاتمة الذي نظم فيه ما الخلافة الراشدة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاف خلفاء الراشدين المهديين. وكذلك ألف عدد من المؤلفين في سير الخلفاء وتاريخ هذه الأمة، منهم من ألف فقط في سيرة أبي بكر، ومنهم من ألف في سيرة عمر، ومنهم من ألف في ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة، ومنهم من جمع ذلك مع السيرة كالإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، فقد افتتحها بالسيرة النبوية، ثم بعد ذلك جاء بسير الخلفاء الراشدين، ثم جاء بسير الصحابة الكرام، ثم بقادة هذه الأمة في مختلف العصور. ومنهم من اختص تأليفه بالتاريخ والفتوحات، فتوحات الأمصار والبلدان، وقد ألف في ذلك عدد من العلماء بعد الواقدي. الواقدي ألف في فتوحات البلدان، ثم تبعه عدد من المؤلفين. وكذلك منهم من اختص بتاريخ الخلفاء مثل السيوطي، مثلا تاريخ الخلفاء له، وكذلك غيره مثل إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء. ومنهم من جمع إلى السيرة رد الشبهات عن المنهج النبوي، وأراد التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته، وهذا اختص به واشتهر فيه الإمام أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، وكتابه الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى وأشهر كتاب في هذا الباب، وقد وضع الله عليه القبول، فشرحه كثير من العلماء وعلقوا عليه. وهكذا اشتهرت أيضا المنظومات القصيرة المختصرة التي هي للمبتدئين، مثل نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار لعبد العزيز اللمطي، وغير ذلك من المنظومات والشروح التي عليها.
جميل جدا. طيب معنا اتصال هاتفي شيخنا، يعني نرحب به. حسن من كندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله
يا شيخ، كيف حالكم؟
تفضلوا سيدي، حياكم الله.
سيد الفاضل، فتح الله عليكم بعلمه ورحمته. أنا اتصلت الأسبوع الماضي تاريخ 17 يوم الاثنين، تاريخ 17/10/2022، كلمتكم في البرنامج.
نعم.
فتفاجأت بتوضيحات من ضيف الحلقة بخصوص السؤال، لكن أردت أني أتأكد مرة أخرى، وأنا أثق بكل أهل العلم، لكن لأنه ضيفكم اليوم الشيخ الددو، فأريد أني أتأكد.
طيب
مرة أخرى.
ما هو
باللي
سؤالك؟
فهمته.
ما هو سؤالك؟
السؤال الله يبارك فيك، أنا كنت متزوج 11 سنة، وخلال 11 سنة كانت تحدث خلافات بيني وبين زوجتي، فيحصل أيمان طلاق معلق، وحتى المعلق عليه لا يقع، لكن الخلاف كان مع والدها على الطلاق المعلق. لكن لما اتصلت عليكم في البرنامج وذكرت عن طلاق فترة ما قبل الدخول، فقال لي الضيف الحلقة الشيخ، الضيف اللي كان عندكم في الحلقة، بأنه طلاق ما قبل الدخول، الطلاق اللي بعد كتب الكتاب، وما قبل الدخول. الطلاق اللي حصل به الفترة هاي، أنا قلت أرجعت فلانة إلى ذمتي وعصمتي.
نعم.
وكنت أظن أنه طلاق الزوج يملك 3 طلقات، وكل طلقة يملك أنه يردها بلفظ أرجعتك إلى ذمتي وعصمتي إذا لم يمضي 3 حيضات. لكن الضيف في الحلقة الماضية، الله يفتح على جميع العلماء وكلهم ثقات إن شاء الله، فالضيف يومها بيقول لي بأنه الطلاق اللي حصل قبل الدخول صارت عنك أجنبية، و11 سنة أنت عايش معها بشبهة نكاح.
نعم.
له حرام، له زنا وله حرام، هذا اللي فهمته منكم. لكن قال لي أنه يثبت لي الأولاد والنسب،
طيب.
ويجب تصحيح عقد النكاح.
طيب الآن إن شاء الله تسمعوا الإجابة من الشيخ محمد الحسن الددو. طبعا ربما يعني المذاهب هنا لها دورها في هذا الإفتاء، ويعني تسمعون الإجابة مباشرة من شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو في هذا الإطار. جزاكم الله خيرا على التواصل مرة أخرى، ونرحب بجميع أسئلتكم واستفساراتكم وتأكيداتكم كذلك الأمر. شيخنا تفضلوا.
بارك الله فيك. بالنسبة للمسألة ليس فيها خلاف، فإن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فقد بانت منه ولا يستطيع استرجاعها، بل لا بد من عقد جديد ومهر جديد ورضا الولي والشهود، لأنه بمثابة الشاعة عقد جديد. ولذلك قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالمطلقة قبل المسيس ليس لها عدة، ولذلك لا يستطيع الإنسان يرجعها، لأن الرجعة إنما تكون في العدة.
نعم.
كما قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولكن ما قال لك المفتي صحيح، أنك أنت أخطأت في اجتهادك، فالنسب صحيح والعشرة الماضية ليس عليك فيها إثم، ولكن يجب عليك الآن أن تجدد العقد، وتعتبر زوجتك قد طلقت مرة واحدة، وإذا عقدت عليها من جديد فيكون لك في المستقبل طلاق مرتان، ولا يحسب عليك من كل ما مضى إلا طلقة واحدة وهي التي كانت قبل المسيس.
ويستطيع أن يعقد من جديد دون أن تنكح زوجا غيره؟
نعم نعم طبعا يستطيع أن يعقد عليها من جديد، ولكن لا بد أن تكون خالية الرحم، ليست حاملا، فإذا كانت حاملا لا بد أن يتركها حتى تضع حملها، ثم بعد ذلك يخطبها من جديد ويعقد عليها من جديد إذا رضيت هي ووليها.
والأولاد ينسبون إليه؟
أولاده لا شك في نسبه.
جميل جدا. طيب معنا عبد الرزاق من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله عبد الرزاق، يا أهلا ومرحبا.
حياكم الله أخي فاتح، وحيا الله شيخنا.
بارك الله بكم سيدي.
الله يكرمك.
نطلب من الشيخ الدعاء.
وفقك الله وحفظك وقضى حوائجك.
آمين أجمعين يا رب.
آمين.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول: في الأمم السابقة كانت في دعائها تدعو الله بربنا، تقول في دعائها، وهذه الأمة في دعائها تقول اللهم، ما الفرق بين ذلك؟
جميل.
والسؤال الثاني: الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هل هذا يجمع خير الدنيا والآخرة؟
بارك الله بكم وشكر لكم.
السؤال الأخير من فضلك: كيف أعرف أنني وفقت إلى ليلة القدر؟ وشكرا.
بارك الله بكم، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر هنا من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت هنا، السلام عليكم. طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي.
أخ فاتح، كل التحية لحضرتك وشيخنا الفاضل، من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
بارك الله بكم.
وأريد أن أشكرك لأن دروسك ومحاضراتك كانت العون الأكبر لي خلال غربتي للدراسة في أمريكا. سؤالي: أنا دكتورة جامعية وهناك معايير العلامات توضع وتعتمد بما يتفق مع ما تفرضه المؤسسة التعليمية. وأنا أعلم أنها عادلة ومتفقة مع من استحق فله الحق ومن لم يستحق فاته الحق. سؤالي: يمر علي أحيانا طالب يرسب بفارق علامة واحدة ويترتب على هذا إعادته للمادة ودفع رسومها التي قد تصل لطالب دولي مثلا بمبلغ جدا كبير. لكن حتى أكون عادلة ومخلصة للتعليمات فأنا لا أستطيع إضافة ولو علامة واحدة لطالب. هل أنا هكذا كنت سبب في ألم أو تعاسة أو خسارة مالية للطالب وأهله؟ يعني أريد فقط أن أتأكد من فهمي للموضوع وعدم يعني ألا يكون لي ذنب.
طيب جزاكم الله خيرا، الآن إن شاء الله يجيبكم فضيلة الشيخ. جزاكم الله خيرا ومبارك بكم، شكرا جزيلا لاتصالكم. شيخنا، نبدأ بالسؤال الأول في الفرق بين ربنا واللهم بين الأمم.
بالنسبة للجميع هو نداء لله جل جلاله، ولكن باختلاف اللغات، فالرب هو الموصل إلى الكمال بالتدريج شيئا فشيئا. فإذا قلت يا ربي فأنت تخاطب ربك، وإذا قلت يا ربنا فأنت تخاطب ربك ورب غيرك، وهو هو. وكذلك إذا قلت يا الله وقلت اللهم فنفس المعنى واحد لا يختلف. لكن اللهم فيها الميم المشددة في التي في آخر الاسم هي بدل عن ياء النداء، حرف النداء حذف فعوضت منه الميم المشددة في آخر الاسم، وهذا هو الأكثر في لغة العرب. ومن النادر أن يجتمع العوض والمعوض منه. إني إذا ما حدث ألما أقول يللهم يللهم، فهنا اجتمع العوض والمعوض منه، فالمعوض منه هو يا الدعاء يا النداء، والعوض هو الميم المشددة. وقد قال ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يللهم في قريضي. فذلك من الشاذ في لغة العرب.
جميل.
لكن هذه كلها مثل ندائه بأي اسم من أسمائه، فالله يقول: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فهو الرب وهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم، فكلها من أسمائه، وتدعوه بما شئت من أسمائه، ولا حرج عليك في ذلك، ولا يختص هذا بأمة دون أمة، فكل الأمم كانت تدعو بذلك.
اللهم يعني إنك عفو كريم تحب العفو.
الجاهلية كانوا أيضا يدعون باللهم، ولذلك قال سهيل بن عمرو يوم الحديبية: بل اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فجعل أن ذلك كان مكتوب لديهم أي من ملة إسماعيل ومن لغته، فكان ذلك سابقا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون باسمك اللهم.
نعم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، هل يجمع خيري الدنيا والآخرة؟
نعم، كل الأدعية النبوية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وارشد إليها فهي جامعة لخيري الدنيا والآخرة، لأنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وهي أمنا عائشة رضي الله عنها، بالدعاء بهذا الحديث إذا هديت إلى ليلة القدر. وذلك أن العفو معناه المسامحة، فمن سامحه الله في الدنيا سينطلق بالعبادة والقربة ويتخفف من أوزار الذنوب التي تمنعه من الانطلاق على الطريق، فينال خير الدنيا. وهو أيضا نيل لخير الآخرة، لأن من جاء وقد عفي عنه وغفرت ذنوبه فهو ناج في الآخرة. فلذلك كان هذا الحديث من جوامع الكلم ومن جوامع الدعاء.
كذلك الأمر سؤاله: كيف أدرك ليلة القدر أو أعرف أنني قد أدركتها؟
بالنسبة لليلة القدر أخفاها الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يقطع بها إلا عن طريق الوحي. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الليلة كانت ليلة القدر عرفنا ذلك، وإن لم يخبرنا إلا بالعلامات، فالعلامات تختلف من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص، تظهر لشخص ولا تظهر لغيره. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل ليلة القدر لأهل المشرق وليلة القدر لأهل المغرب، فتختلف الليالي، أو ليلة القدر لأهل البلد الفلاني غير ليلة القدر لأهل البلد الآخر، كل ذلك بحسب حالهم، فهو تفضل من الله عليهم وامتنان، كما أنه يتفضل بوقت النزول وهو الثلث الأخير من الليل، وهذا يختلف من بلد إلى بلد بحسب التوقيت وبفارق التوقيت المعروف. فأهل كل بلد لهم الثلث الأخير من الليل عندهم، وكذلك ساعة الجمعة، وكذلك أيضا حتى الاسم الأعظم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو قد أخفاه في الأسماء الحسنى، ولكن قد يكون في حق شخص معين الاسم الهلاني وفي حق شخص آخر الاسم الهلاني فيفتح له به. وهذا الذي جمع به أهل العلم بين الأحاديث التي فيها ذكر أن هذا الدعاء الذي دعوت به فيه اسم الله الأعظم، ويأتي دعاء آخر فيه اسم الله الأعظم، وهما مختلفان لا يتفقان، فيحمل ذلك على أنه اسم الله الأعظم في حق ذلك الداعي وهذا اسم الله الأعظم في حق هذا الداعي الآخر، وكذلك هذا الوجه في ليلة القدر. لكن إذا عرفت ليلة القدر ببعض الصفات التي أو الأمارات التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يحصل غالب الظن أنها ليلة القدر ويبقى اليقين متعذرا في هذا. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أنه قال أيكم كان يقوانا حين طلع القمر كأنه نصف أو شق كأنه شق جفنة.
نعم.
وهذه علامة تتعلق بالقمر. وكذلك ما يؤخذ من القرآن من قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر.
جميل.
ذكر تسليم الملائكة على الناس، وكذلك الأمان وأنها ليلة ليس فيها حر ولا برد، وفيها نور وسكينة وفيها هدوء.
نعم.
وقد تكتشف ببعض المرائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواترت أنها في العشر الأواخر من رمضان، فمن كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر من رمضان. هذه المرائي أيضا تدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أريها أنه يسجد بين ماء وطين، فعرف أنها كان أنه سجد بين ماء وطين في الليلة 27 من رمضان.
نعم.
فكانت في ذلك العام قطعا في الليلة 27 من رمضان، لكن لا يمنع ذلك تنقلها في رمضان كله، وأرجى ذلك ما كان في العشر الأواخر، وأرجى العشر ما كان أوتارا، وأرجى الأوتار ما كان جمعة إلى آخر.
جميل جدا. طيب شيخنا، سؤال هنا أيضا غاية في الأهمية فيما يتعلق بالعلامات. سألت عن ربما الرسوب مثلا يكون بمعدل 60 ويستحق الطالب 59، وهذا المعيار العلمي الذي يسيرون عليه.
نعم، بالنسبة لهذه العلامات والدرجات هي اجتهادية، ومن الصعب جدا أن يكون ذلك حد لا بد منه. هذا يمكن أن يقع في بعض العلوم كالأسئلة في الرياضيات أو الحساب، فمن أخطأ في الحساب فقلت له كم ضرب الاثنين مثلا في 5، فقال لك 9، بقيت عليه درجة واحدة، فهذا مخطئ ولا يمكن مسامحته في تلك الدرجة الباقية. لكن ما سوى ذلك من الأمور يكون فيها دائما المؤسسات تعطي الأستاذ حق التقدير في ذلك، لأن بعضها يكون فيه أعمال السنة، وبعضها يتعلق بالحضور والغياب، وبعضها يتعلق بالأدب. هذه النقاط للأستاذ فيها حق الاجتهاد، ويمكن أن يسامح ويراعي ظروف الناس. قد أشارت هي إلى بعض هذا، وهم الأجانب والدارسون القادمون من بعيد والذين دفعوا رسوما وفي ذلك تكلفة كبيرة عليهم، فإذا كانت تعلم أن هذا الطالب كغيره من الطلاب ولكنه تميز نقص في هذا الجواب بالخصوص، لكن استوعب المادة ودرسها كما درسها غيره، وله خلق وحضور ومواظبة وأمر يستحق به أن ترفع درجته إلى ذلك المستوى، فلا حرج في هذا. وقد تعودنا في الجامعات على أن اللجان أيضا في وقت تصحيح تتفق على هذا، حتى في مناقشة الماجستير والدكتوراه يتفق المناقشون على رفع الدرجات، وبالأخص في بعض الأحيان يكون بعض المقومين للرسائل شديدا، فيتفق الآخران على رفع الدرجة فوق ما كانا يقدران، لأنهما يخافان أن يظلم صاحبهما الطالب فيعطيانه ما حرمه منه، وهكذا.
هذه معاناة في الجامعات.
نعم.
هناك أيضا اتصال هاتفي معنا، علي من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. أخي علي، السلام عليكم. حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
يا مرحبا.
حياكم الله. الله يكرمكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه القناة وأن يطيل بعمر شيخنا الشيخ محمد الحسن ددو. ووجه نداء إلى الأمة الإسلامية عبر هذه القناة المباركة أن يخصوا شيخنا وفضيلة إمامنا الشيخ محمد الحسن بالدعاء في صلواتهم وخلواتهم، لأننا رأينا مدى حب الأمة لهذا الإمام العالمي الفاضل عندما أتى إلى إسطنبول، ورأينا اهتمام الناس بحب هذا الشيخ. وأرجو من الأمة الإسلامية أن لا ينسوا علماء المسلمين من دعائهم، فرأينا أن الشيخ قد أعياه التعب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بعمره. وبعد وفاة إمامنا القرضاوي تأثرت الأمة الإسلامية بهذه الحادثة وهذه المصاب، فأرجو من الأمة الإسلامية أن لا ينسوا علماءنا من الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا شيخنا الشيخ محمد الحسن.
آمين.
وسؤالي شيخنا بارك الله فيكم، الظالم عندما يظلم الناس ويقهر الناس، كثير من الناس يتأول له ويحاولون ويتصنعون له أن يتأولوا نصوص الشريعة ويلينوها من أجل أن يكونوا بقرب الظالمين، فكيف نحدد أن هذا الظالم قد ظلم الناس، وكيف نتعامل مع هذا الظالم؟ الله يكرمكم ويحفظكم.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله كل خير. تفضلوا شيخنا مباشرة نجيبه إن شاء الله.
بارك الله فيكم، نسأل الله أن يرفع عنكم الظلم وينصركم نصرا مبينا ويكفيكم شر أعدائكم أجمعين ويعيدكم إلى دياركم سالمين غانمين، ويمكن لكم في أرضكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بالنسبة للظلم بين واضح لا إشكال فيه، فإنه أخذ الحقوق من أهلها من غير إذنهم ومن غير مسامحتهم، وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو أخذ حق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما كان من القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهو أعظم الظلم بعد الشرك بالله، وأعظمه ما كان إبادة جماعية وقتلا للكبار والصغار وقتلا للسجد الركع في المساجد ونحو ذلك، وإحراقا للمدن بالكيميائيات أو بالبراميل المتفجرة أو غير ذلك مما شاهدنا من الأفعال المروعة، فهذا من الظلم البين الذي لا خلاف فيه ولا يمكن أن يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته وبصره. وكل من كان ظالما بهذا الظلم، فإن مجرد الركون إليه الميل القلب بمحبته أو مساعدته أو مسامحته متوعد صاحبه بالنار، فإن الله قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فتوعد الله الراكن إلى الظالم بأمرين، بأمر في الآخرة وهو مس النار أي دخول جهنم، وبأمر في الدنيا وهو أن الله لا ينصره، فالنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، فمن ركن إلى الظالم لا ينصره الله أبدا ثم لا تنصرون. والركون إلى الظالم إذا كان لقصد دنيا ورغبة فيها، فصاحبه قد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من المتوعدين الوعيد الشديد رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له وإلا نكص أو نكث، فهذا من شر الناس وأقذرهم وأخصهم، فلذلك لا بد من الابتعاد عن الظالمين، ونتمثل بهدي الأنبياء المرسلين الذين قال الله فيهم فبهداهم اقتده، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فتعرفون مقاطعته للظالمين من الأقربين، منهم عمه وبنو عمه وأخواله وأصهاره وعشيرته وقبيلته، خرج من مكة وقاتل الظالمين لأخذ الحقوق للمستضعفين كما أمره الله وأصحابه بذلك، فقد قال الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكذلك موسى بن عمران عليه السلام فإنه قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربي بما أنعمت علي أي بسبب نعمتك علي أن عرفتني بك ودللتني عليك ورزقتني الإيمان بك فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لا يمكن أن تراني ظهيرا للمجرمين وهم الظالمون أعداء الله ورسوله والمفسدون في الأرض. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكن للخائنين خصيما. فالخصيم عن الظالمين والخائنين في هذه الحياة والمدافع عنهم والمتأول لهم بماذا يلقى الله يوم القيامة؟ والله قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لا بد من البراءة من الظلم والظالمين وأن يحذر المؤمن على نفسه من ذلك إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحذر الحذر من الركون إلى الظالمين مطلقا ومن الميل إليهم بالقلب ومن مساعدتهم وملاينتهم بأي وجه من الوجوه فذلك على شفير جهنم عائذا بالله من النار.
يا لطيف. نسأل الله السلامة. معنا أيضا اتصال هاتفي محمد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
حياكم الله.
بداية أنا أعتب عليك أستاذ فاتح من أسبوعين قلت لي أنك سوف تنقل السؤال للشيخ الددو.
أي نعم. الإخوة في الكنترول. أي نعم. الإخوة في الكنترول يعني هم مسؤولون عن هذه المهمة. العتب ليس علي أخي محمد. جزاك الله خيرا. إن شاء الله طيب. نرسل رسالتك أيضا لهم. نعيد إرسال رسالة لفضيلة الشيخ فهو يجيبكم عليها إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. وعندي سؤال. ما حكمه الله. من لا يصلي الجمعة لهذه الأسباب؟ يقول أنه اشترى لصحة الخطبة الإذن العام من الإمام وفي لا. زماننا لا يوجد إمام
لا.
ويقول أن الخطباء في هذا الزمان غير ثقات وأصبحوا يتبعوا الأوامر بماذا يخطبوا.
طيب.
ويقول أن الخطيب لا يقرأ سورة قاف في الخطبة وهذا مخالف للسنة فهل هذا يأذن لي بترك الخطبة وترك صلاة الجمعة؟
طيب شيخنا انتهى السؤال أخي محمد صح؟
نعم.
بارك الله بك. بالنسبة للرسالة إن شاء الله الإخوة يتكفلون بهذا الأمر ما تأكل هم. بارك الله بك وشكرا جزيلا لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بك. شكرا شيخ محمد. يعني فيما يتعلق بالسؤال الأخ محمد هنا ماذا نجيبه؟
نعم بالنسبة لهذه الأعذار كلها من إلقاء الشيطان ولا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع وليست عذرا لصاحبها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقد فرض الله الجمعة على المسلمين ولم يشترط الله هذه الشروط التي ذكرها هذا المتأول لنفسه فلم يشترط أن تكون بإذن الحاكم فقد صلى أهل البحرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعتهم وصلى أهل المدينة جمعتهم قبل الهجرة مع أسعد بن زرارة وليس لهم مسجد وليس لهم إذن نبوي ولا إذن من الإمام بصلاتها وهي مثل غيرها من الصلوات كما أنك لا يشترط لك إذن الإمام بصلاة الظهر ولا بصلاة العصر ولا بصلاة المغرب ولا العشاء ولا الفجر فكذلك الجمعة فهذه صلة بين العبد وربه والصلاة من التكاليف الشخصية بين العبد وربه ولا يتدخل فيها الحكام وليس لهم بها علاقة إلا أنهم يجب عليهم أن يقيموها للمسلمين وعلى المسلمين طاعتهم ما أقاموا فيهم الصلاة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يقيموا فيهم الصلاة فلا طاعة لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك ولذلك لا بد أن يبين أن كون الإمام مثلا غير ثقة عند بعض الناس لا يقتضي ذلك الطعن فيه فأنت تصلي وراءه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد لا يصلح لك إمام معين فيكون بينك وبينه مشكلة فذهب إلى إمام آخر وهكذا فالأئمة كثر ولم يرد أي نهي عن تعدد الجمع في البلد الواحد أبدا لا من القرآن ولا من السنة أما ما يتعلق بكون الخطيب لا يقرأ سورة قاف فليست قراءتها شرطا من شروط الجمعة إجماعا، وليست واجبا من واجباتها كذلك إجماعا، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل قد قرأها، وليس ذلك دائما من هديه، لم يكن يحافظ على ذلك في كل جمعة، وإنما كان يفعله في بعض الأحيان، ولو كان كذلك فإنه قد ترك الخلفاء الراشدون المهديون. فهل يرى هذا السائل وأن أبا بكر الصديق مثلا صلاته الجمعة باطلة، وأن عمر صلاته باطلة، وأن عثمان صلاته باطلة، وأن علي صلاته باطلة لأنه لم يقرأ سورة قاف؟ هذه تنطعات وإيحاءات من وحي إبليس لا يمكن أن تكون حجة بين يدي الله، ولا يعتمد عليها بشيء.
أي نعم. معنا اتصال هاتفي أيضا، محمود بن تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.
بداية جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وأسأل الله أن يحفظكم وينفع بكم ويرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة.
آمين.
شيخنا، هناك دورات شرعية تهدف إلى تعليم تدبر القرآن والتمرين على ذلك، ولكن في نفس الوقت يرون بأن القرآن لا ينبغي أن يقرأ ولا أن يسمع إلا بالتدبر، وبالتالي لا تنبغي قراءة القرآن في المواصلات العامة، ولا ينبغي أن يسمع القرآن في السيارات ولا قبل النوم ولا خلال العمل، ويعتبرون كل ذلك هو قلة أدب مع القرآن. ومن جهة أخرى يرون بأنه لا ينبغي أن يحفظ القرآن إلا بعد فهمه وتدبره، ويقولون بأن هذا هو فعل الصحابة حيث كانوا لا يجاوزون العشر الآيات إلى آخره. وأيضا من مناهجهم أنه لا ينبغي للأطفال أن يحفظوا القرآن لأنهم غير مؤهلين لتدبره، وبالفعل فقد توقف العديد ممن شاركوا في هذه الدورات عن حفظ القرآن، بل وأوقفوا أولادهم عن حفظ القرآن بتوجيههم من المشرفين على الدورات، ومن يقرأ مناهجهم يجدهم يقللون من شأن الحفظ والحفاظ، وحتى يقللون من شأن قنوات بث القرآن، ويقولون لأنها خطيرة على الأمة لأن المستمع يعتاد نظم القرآن، وإذا اعتاده قل تأثير القرآن عليه، بل ويقللون من شأن تعلم التجويد، ويعتبرون بعض أحكامه تنطعا، وكل ذلك بحجة أن القرآن أنزل للتدبر فلا ينبغي الانشغال بغيره عنه. السؤال، ما هو رأيكم شيخنا بهذا المنهج، وهل يصح أن يصرف الصغار والكبار عن حفظ القرآن وتعلم تلاوته بهذه الحجة، وهل ترداد القرآن وسماعه خلال المشي أو المواصلات هو قلة أدب مع القرآن؟ الأمر الثاني، نريد توجيها من الشيخ جزاه الله خيرا لمن يريد الالتحاق بهذه الدورات، لأن بعض من شارك فيها يقول أنه استفاد، ولا شك أن فيها استفادة وخيرا كثيرا، ولكن بالمقابل بعض من التحق بهم أصبح خائفا من تلاوة القرآن بغير الهيئة التي يذكرونها، وخائفا من سماع القرآن وحفظه. ولعل القاسم المشترك بينهم بين من يشارك في هذه الدورات أن معظمهم قد توقفوا عن حفظ القرآن، بل وأوقفوا أولادهم عنه، فنرجو منكم النصح والبيان.
بارك الله بكم.
هل المنفعة في مثل هذه الدورات أعظم؟
بارك الله بكم، شكرا جزيلا أخي محمود لهذا التوضيح وجزاكم الله خيرا. تفضلوا شيخنا.
بالنسبة للقرآن أنزل للتدبر وأنزل لأشياء أخرى، فالذي يفهم أنه لم ينزل إلا للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فيظن أن اللام للتعليل وأنه لم ينزل إلا لهذه الحكمة وحدها مخطئ خطأ كبيرا. القرآن أنزل للتدبر وأنزل للإيمان وأنزل للعمل وأنزل للتعبد وأنزل لمجرد قراءته بفهم وبغير فهم، ومن قرأه كان له بكل حرف عشر آية عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وألف وحدها ليس لها معنى يتدبر، واللام كذلك والميم كذلك، وألف لام ميم كلها لا يمكن تدبرها لأنها من فواتح السور. والتدبر نعم مطلوب لا شك ومحمود، وهو لأهل العلم وليس لمن سواهم. أما من سواهم فتدبره هو تدبر المحبة، فالتدبر قسمان، تدبر المعاني وتدبر المحبة. فتدبر المحبة لغير الناطقين بالعربية وللصغار ولمن لا يفهم القرآن، فتدبره هو محبته للقرآن، لأن هذا القرآن كلام الله ونحن نحب الله جل جلاله، فلا بد أن نحب كلامه حبا شديدا، فنقول كلام ربي كتاب ربي ونحبه من أجل ذلك حتى لو لم نفهمه.
جميل.
وهذا التدبر نسبي، فلا يمكن أن لو تدبرت ألف عام لا يمكن أن تفهم كل ما في القرآن من الأسرار والحكم والمواعظ والعبر، فإن الله يوزعها على الناس بحسب ما يقسم من الأرزاق. ولذلك هؤلاء الذين يتدبرون لهم حظ إن شاء الله تعالى من التدبر، ولمن سبقهم حظوظ، ولمن لحقهم حظوظ، ولمن يأتي بعد ذلك حظوظ أخرى يفهمون بها ما لم يفهمهم هؤلاء في تدبراتهم.
جميل جدا.
ومن الشطط والغلو أن تنهى الناس عن ترتيل القرآن الذي أمر الله به، فقد قال ورتلناه ترتيلا، وقال ورتل القرآن ترتيلا، وهذا ترتيله وتجويده وأداؤه على الوجه المأخوذ المتلقى من أفواه الرجال، فالقرآن متلقى من أفواه الرجال، ولا لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكون مجموعة من الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموا ما فيها من العلم وحتى يعملوا بها، ذلك لا يقتضي أن كل الصحابة كانوا كذلك.
نعم.
بل إن أبا عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا الذين كانوا يعلمون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم عبد الله بن عياش وأبا هريرة وعبد الله بن العباس، قالوا ما كنا نقرأ 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل.
نعم.
هذا منهج لبعض الصحابة وليس لكلهم، فكثير منهم لم يكونوا بهذا المستوى، وكثير منهم حفظوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ومن الرجال. ولذلك قال الضباعة بن الزبير ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها على منبره. وقال الفرافصة ما حفظت سورة يوسف إلا بكثرة قراءة عثمان لها في الصبح. وكثير من الأعراب ومن غيرهم لم يكونوا على هذا المنهج، ولا يمكن أن يكونوا كعلماء الصحابة فيما يتعلق بفهم القرآن والعمل به.
جميل.
فكل على مستواه وعلى حسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الفهم في كتابه وفي صحيفة علي بن أبي طالب التي رواها أبو جحيفة السوائي رضي الله عنه أنه قال هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ قال علي رضي الله عنه هو الذي فطر النسمة وبرأ الحبة، ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله وما في هذه الصحيفة إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه. فالفهم الذي آتاه الله رجلا في كتابه هذا رزق من الله يرزق به من يشاء.
نعم.
ولذلك قال ابن مالك وإذا كانت المواهب منحا إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. فلذلك لا يخلو هذا من شطط وتطرف ومبالغة. ونصيحتي ليست للذين يشاركون بل للقائمين على هذه الدورات والمقيمين لها، فأنصحهم بالاعتدال وعدم المبالغة في الأمر، فذلك من الشطط الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حببوا التدبر إلى الناس وعلموهم كيف يتدبرون القرآن، ولكن لا تحولوا بينهم وبين قراءة القرآن في طرقهم وفي أسفارهم وفي بيوتهم، وأن يسمعوا القرآن في كل أحوالهم وأن يعلموه أولادهم، فإن القرآن لا يرفع ما دام يعلم للأولاد، ما دام يحفظ للأولاد لا يرفع، فإذا ترك تحفظه للأولاد رفع القرآن ومحي فيسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف.
جميل. طيب شيخنا، ولا بد
هنا من التنبيه أيضا إلى أن الناس ليسوا كلهم مؤهلين لفهم اللغة العربية ولا هم سواء في مستويات ذلك، ولهذا لم يشرع لهم الختم على درجة واحدة. وقد قال جدي محمد علي رحمه الله ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، ذاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب.
يا سلام.
والمبالغة لا خير فيها، وكون الناس سيأتون بجديد لم تعهدها هذه الأمة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت دليل انحراف وليس دليل استقامة.
نسأل الله السلامة. شيخنا نشكركم شكرا جزيلا. طبعا نعتذر من السادة المعلقين على البث المباشر، ما استطعنا أن نطرح ولا سؤال من الفيسبوك بسبب ضغط الاتصالات، ولكن بين داع لكم وطالب للدعاء ربما هناك سعيد، زهرة، عاشور، أحمد، الهاروني الحسن، كذلك الأمر هناك طلبات منكم لم نستطع أن نطرحها عليكم، هنا وخطاب الجبوري بارك الله به.
وأنت وعدت الشاب محمد من سوريا ب
نعم بالإرسال.
نعم
إن شاء الله نرسلها إليكم إن شاء الله، إن شاء الله يرسلها إليكم الأخ محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا. مع الأسف انتهى وقت الحلقة، وسيلة كذلك الأمر تطلب منكم الدعاء، عسى نطرحهم في الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لوجودكم، بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا، نسعد نسر دائما مع بكم في قناة قاف التفاعلية وفي برنامجكم ليتفقهوا في الدين. بارك الله بكم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نلتقي بكم في حلقات جديدة، إلى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب سليم وقول حسن وقول حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به.